نقرأ الآن افتخارهم. وصلت المسألة 98 مساء الليلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك. المسألة 98: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب.
نعم. المسألة 97 وهي التي قبل هذا ذكر مسألة المسائل الجاهلية التي عند أهل الكتاب، وهي افتخارهم بكونهم ذرية أنبياء. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفع إنسان إلا عمله يوم القيامة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. الحديث. ثم ذكر مسألة عند الوثنيين، عند مثل كفار قريش، افتخار بالصنائع ك يعني مثاله كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب. من هم أهل الرحلتين؟ قريش. لا شك أن الله أنعم عليهم في تلكم الرحلتين بنعمة عظيمة، إذ أن البضائع في مكة على مر السنة، ولا شك هذا فيه إرفاق وترفيه لمعايشهم، أن لا يفقدوا مطلوباتهم لا في الصيف ولا في الشتاء، من ألبسة، من ربما فواكه، من أطعمة. كيف كانت لقريش رحلتين في الشتاء والصيف؟ ومن كذب بهذين الرحلتين نعم فهو كافر، إنها ذكرت في القرآن. فقال الله الرب سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، إيلافهم بهذا الشتاء والصيف: فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فرحلة الشتاء كانت إلى أين؟ إلى اليمن، والصيف إلى الشام. وهذا هو المضمون، حتى لو أننا لم نعرف وقد عرفنا أن الشام واليمن، هذا المضمون، لأن يصعب أن يذهبوا في الشتاء إلى الشام، ما تنبت الأشياء، الثلوج والبرد القارص، فالأشجار ما تخرج ثمرها. لكن يذهبون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء لليمن. وجه المنة من الرب عليه، زرع الهيبة في قلوب العالمين من حوله، من قرى ومن قبائل العرب، ألا يمس القرشي بشيء وهو ماشي في قابلة. قالوا له: البيت لا يسخط الله علينا ويرسل علينا قوة الكون، لا تقطع لهم الطريق، إن عظيمة. فيذهبون من غير عسكر آمنين، ما معهم جيش ولا عسكر، مطمئنين. خوف الناس بعضهم بعض أن هؤلاء أهل البيت، أهل البيت المحرم، فذهبوا في تجارة ليرزق أهل مكة، فقطع عليهم، قد يقطع علينا الله رحمته ويرسل علينا عقوبته ويتركون أعمال كلها. فهذا وحده كان إيش؟ نحن عظيمة والله، من غير عسكر ولا تجيش جيش يحرس القافلة، وتعرفون ميزانية كبيرة، وهم يحتاجين للتجارة أصلا أن يجهزوا جيش كبير ليحمي هذه القافلة المليئة بالبضائع، فتحمى من غير شيء. وذاك الوقت اللي لا فيه أمن دولي ولا شيء، طرقات، أي إنسان يسرق ويهرب. ولذلك امتن الله عليهم، قال لإيلاف قريش، ذكرهم الله بمنة عليهم حتى ألفوا رحلة الشتاء والصيف. فكان يعني ينبغي عليهم، وقد من الله عليهم بهذا، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، فليعبدوا يعني فليوحدوا، لأنهم أشركوا رب هذا البيت، البيت الكعبة الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فمن الله عليه بنعمته، نعمة الأمن. وكان الناس يتخففون من حوله. ونعمة الغذاء والطعام. ولكن افتخار هؤلاء مع ثناء رب الأرض والسماء ذكر ركعتين وبيان ما نعم عليهم ما كان يعني أنهم يفتخرون به على من دونهم من أصحاب الحرف، وأن من دوننا من أصحاب الحرف الصنائع ليس مثلنا تجار يأتون بالبضائع الحسنة الجيدة من الشام واليمن، فكل من فعل مثله بالافتخار كان من جنسهم ومن شبه بقوم فهو منهم، يعني على طريقتهم في هذا. ويأتم كأن يقول فلان في المنطقة كم، يقول الثالث، يقول أنا في الحكومة في المرتبة 13، يحتقر من دونه الموظفين أنه في مرتبة دنية، يعني المرتبة الثالثة أو الثانية أو العسكري الذي هو عقيد أو لواء، يحتقر فلان منه جندي ما يراه شيء ولا يكرم إلا من كان مثله، أما من كان دونه نعم يرى أنه أعلى منه، لا من أجل يعني التربية على السمع والطاعة، لا للافتخار، يرى أنه أحسن منه. فسواء كان له رتبة دنيوية أو دينية، كان يكون عالم، فلا يجوز أن يحتقر العالم تلامذته ويرى أنه فوقهم، نعم ويرى أنه فوقهم وأنهم ليسوا لما كانوا في علم مثله ينبغي أن يحتقرون، هذا من عمل الجاهلية. أو يحتقر الغني الفقير إذا وجد أن ما عنده مال طرده أو أهانه، فإذا وجد عنده مال وأنه تاجر عنده صيت في البنك كبير طمع فيه إكرامه وأصلح إذا قدم عليه إندابة وتهيأ له، يقول هذا عنده مال كبير وقدمه على غيره، هذا بالأعمال الجاهلية من يكرمون الناس بحسب مراتبهم الدنيوية لا الأخروية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن كان ينبغي أن ما ظهرت عليه آثار الديانة والتقوى هو الذي يكرم، وإن كان حقير المال هو الذي يكرم لأنه عليه آثار التقوى. الآن على عكس، يكون رجل من أفجر الناس لكن ماله كثير تجده يكرم ويحترم، ورجل من أصلح الناس لأجل عنده مال ضريع وليس له جاه ولا رتبة يحتقر ويذل ولا يؤبى به، هذا عمل من؟ هذا رسول الله كان هكذا، الصحابة كانوا هكذا يعتبرون المال، قيل من تواضع لغني لأجل غنى لا محبة في الله نعم فقد ذهب ثلثي دينه، وهذا يخاف الواحد يكون داخل فيما يمس الاعتقاد من الشرك والتعلق بالأموال، تعلق بالأموال لأنه يرجو ماله، لذلك يتواضع له ويريد منه، ينبغي أن يريد من الله. ومن تعلق بغير الله لأجل الدنيا عذبه الله به، فقد يأتي عذابه من جهاته حتى يؤدبه الرب ويرجع إلى عبادته وحده لا يشرك به شيئا. فعلى المسلم أن لا يتعلق قلبه إلا بخالقه ورازقه، قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء نعم، ومن يجير، ومن هو يعني الذي يجير ولا يجار عليه. وعلم أن الأمة كما قال نبيك عند الترمذي لابن عباس، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتنقص الناس من أهل الحرف والصنائع، فلان زبال فلان فراش نعم، أو نداء أو ذكره على هذا الوجه بصنعته، وين الخادم ترفعا عليه لا وصفا بل ترفعا، وين الخادم وين الفراش ترفعا لا وصفا، وصفا يجوز، وصفا يجوز كان يقال أعمش حتى يميز من غيره، لكن ترفعا هذا زبال، هذا ترفع فهذا لا يجوز. وكذلك من أعجب الأمور، وهو من أعجب كما يقال الصيام في رجب، من العجب وأعجب من الصيام في رجب أن بعض الآباء صاروا يحتقرون الوظائف الدينية. سمعت ولد صغير يقول أبوي يقول لي لا تدخل شريعة، تدخل هندسة طب ليش؟ يقول تدخل شريعة تخرجني مؤذن. عجيب عجيب والله. قضية بلاد بن رباح الله أكبر، أو إمام مصر يخلك مهندس حتى يحترموك الناس، يعني والله هذا يدل على ضعف المجتمع. نعم في اعتقاده لو كان يعرف الاعتقاد الصحيح لعظم وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتقرها. النبي كان إماما، اللهم صل عليه، كان إماما وكان خطيبا. وبلال الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن عليك عن علي، أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما أحدثت إلا توضأت، ما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة الليل والنهار، يعني دائما أنقل على وضوء. هذا توفيق من الله. كثير يسمع هذا الحديث ولا يعمل به، لا لن يبقى على حدث. فمن أراد أن يوفق يتوضأ كلما أحدث وليصلي ركعتين أي ساعة حتى وقت النهي، لأن هذا من الصلاة ذات السبب، فيكون في أرجى عمل إن شاء الله عظيم عند الله أن يبقى دائما على وضوء، فإن الوضوء لا يحافظ عنه إلا مؤمن. نعم فعلى المسلمين أن لا يحتقر بعضهم بعضا من أجل المهن أو من أجل الجنسية، أو فلان قبيل وفلان خضيري وفلان يطار وفلان من عبيد، أو فلان منسوب للقبيلة لكن تراه من عبيد حرفي كان صنايعي ما كان هذا وهذا، وشه اللي بيتقدم يأخذ منكم، حنا أخذين منكم، وشه قبيلي لا خضيري، إذن ما نسمح لكم، بنطلق بنتكم يجينا يساوينا خضيري يأخذ منكم نترك لكم بنتكم، لا تأخذون إلا قبيلي مثلنا. نعوذ بالله من النعرات هذه التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفرقت أهل الإسلام. نعم اقرأ.
نظرتهم إلى الدنيا نظرة أعجاب. المسألة 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
نعم هذه من مسائل الجاهلية، من مسائل الجاهلية نظرتهم إلى الدنيا. أي نظرة؟ هل من نظرة رسول الله القائل ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعى؟ هذه نظرة رسول الله في الدنيا، أنها دار ممر ليست دار مستقر، أنها دار عمل ليست دار جزاء. فلا يستبق الرجل تنعمه الذي في الجنة في الدنيا يريد أن يترفه بكل شيء، فعباد الله ولياءه ليسوا المترفهين الباحثين عن النعيم، بل كان يروى عن عمر إن يقول أنه قال اخشوشن في النعمة للذنب، وقال كان رسول الله يقول البدادة للإيمان، التبدل أحيانا في اللباس ليكسر شهوة الطغيان للإيمان. فنظرتهم للدنيا نظرة إعجاب، فقال الله لمثله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عباد الله أول مقصود بالتزيد في الدنيا في آيات القرآن من هم؟ الكفار. نعم أتدري أن هناك جمع ربما كبير من الكفار مانعتهم الدنيا وتعظيمها في قلوبهم من الإسلام، وأنا وقفت على بعض هؤلاء، فإن نذكر له من النصوص ومن الدعوة ما ألان قلبه وربما كاد أن يسلم. ثم ذكر الدنيا، يقول إذا رجعت إلى بلدي في الغرب ستتركني زوجتي يعني ويذهب مالي أو كذا، فمنعت الدنيا. ولو لم نجد مثال في هذا العصر، نعم يكفينا هرقل عظيم الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له رسالة أقام فيه عليه الحجة اللهم صل عليه، لأن عنده فطرة واستيقظت لما قرأ هذه الرسالة، وحقيقة آمن في نفسه أو كاد، فإنه سمع النبي بسم الله الرحمن الرحيم أو قرأ في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله العراق العظيم الروم، أسلم تسلم أسلم يؤتك الله إيش أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين وهم الفلاحين. فوقع في قلبه واشتد عليه الخطاب وعرف أنه حق، وهو بين أمرين كان، إما أن يسلم فيزول ملكه إذا كان قومه مخالفين له، وإما أن يسلم مع قومه فيضمن الآخرة والرئاسة في الدنيا، فاختار الثانية أنه يؤمن ويجعل قومه يؤمنون معه باستبقاء ملكه. لكن ما الراجح كان عنده؟ الدنيا والآخرة؟ الدنيا. شوفوا ايش فعل، أمر في القصر أن يدعى البطارقة والأساقفة وأهل الرئاسة من مملكته كلهم يدخلوا القصر، اجتماع كبير، نعم ما يشبه بهم المؤتمرات الكبرى، اجتماعات الرؤساء، الرئيس مع وزراء أهل الوزارات في مملكته، وأمر بإغلاق الأبواب لغاية لا أدري، المهم أمر بإغلاق أبواب القصر، كأنه شعر أنه يريد أن يقنعهم لآخر لحظة، بحيث إذا خرجوا مثلا يقول لأبواب القصر مغلقة يصبروا إلى آخره، يضمن الدنيا والآخرة، لكن إذا تعارضتا قدم الآخرة الدنيا. وهذا يدل عليه أنه قال هل أدلكم على خير يعني لكم، تبعوا هذا الرجل يعني فإنه لا حق محمد، فانسمعوا صدعوا صدموا أكاد يصدقوا، فحاصوا كما قال الراوي حيسة الحمر، فذهبوا إلى الأبواب وجدوها مغلوقة. ما معنى هذا الذهاب الشاسع الواسع من هذه المملكة الكبرى؟ ذهبوا إلى الأبواب معناها تجرد عن ملكه الآن. كيف يكون الإنسان ملك؟ يزرع الله في هيبة من حوله من الرؤساء ثم دونهم إلى أصغر جندي طاعته وإن كان كبيرا في السن، يزرع الله كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كما ترون في الدول المجاورة في بين عشية وضحاها، يعني الليلة الأولى كان يأمر بالجهاز بالتلفون بكذا كل يخاف حوله، مع أنه رصاصة راح تقتله، لكن يزرع الله في قلبه هيبة الملك فالكل يطيعه، هيبة من الله هذا الملك. فيوم ما نزع من القذافي أو من أضراده الملك نزع، صار يأمر فلا يطاع، انتهى الأمر، انتهى أمر الملك في لحظة واحدة، ينزع الملك مما يشاء سبحانه وتعالى، فيأمر فلا يطاع. فهذا رأى أن ملكه سيزول فخاف عليه، فصار بين عينيه الآخرة والدنيا، فقدم الدنيا وأبى أن تزول رياسته عنه، قال تعالوا أردت أن أبتليكم في دينكم أرى ثباتكم عليه، فلما رأيت ثباتكم فأنتم مطوعون يعني، فحينئذ أقروا وتمتع بالدنيا ما شاء ثم مات كافرا. إذن عظمة الدنيا في قلوبهم، هذه العظمة جعلتهم ينكرون الوحي، قالوا كيف النبي محمد يتيم فقير يرعى لنا غنم ويكون عنده الرسالة؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان ذو نسب مثل وليد بن المغيرة في مكة مثلا، أو حبيب بن عمرو الثقفي، أو عروة بن مسعود، رجلين أحد الرجلين عظيم يعني يكون له مكانه ونسب وشرف، نعم مكانه مال، النبي نسيب قريش لكن ما عنده مال، نعم. قال أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، نعم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، نعم في العلم والجسم، فإذا المال ليس هو الذي يرفع الإنسان، علمه نعم وقوته في العمل بالعلم حينئذ يرفع، أما إن كان عنده علم وعنده خور وضعف واتباع هوى ولم يعمل بالعلم لا يرفع، كما قال الله سبحانه وتعالى وضرب به مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. معنى الذي يعمل بما سمع العلم ترى يرفع، والذي يظهر خلاف ما يقول لا يرفع فيرفع ولو بعد حين. يعني النبي كان يعمل بما يسمع من الوحي في مكة ما رفع في بداية الأمر إلى أن ظهر كما قال لقد أمر أمر بن كبشة، بدأ يظهر أمره، سيظهر معه الذي يتبع السنة ويعمل بها ويخلص دينه لله. ولو جئنا رفعناه بها معناها الذي سمع العلم والوحي وعمل به لا بد يرفعه الله إذا دعا إليه على بصيرة وصبر، كان الشيخ محمد الوهاب مرفوع ذكره سبحان الله، الإمام أحمد، شيخنا بن باز، كل من دعا للوحي وصبر بالحكمة والموعظة الحسنة رفع ذكره، وكل من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني وخالف ما يقول نعم لم يبالي إلا بالغ، وكان كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه يذهب الصالحون الأول فالأول فتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالهم الله بالغ، لا هم يسمعون العلم ولا يعملون به، أو إذا سمعوه لا يعملوا به فلا خير فيهم، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فإذا دعواهم بأن النبي لا يستحق الرسالة لأنه فقير رائع غنم باطلة، لأن هذا من شأن الله، قال تعالى الله يخلق ما يشاء ويختار، الله يعلم حيث يجعل رسالة سبحانه وتعالى، فتارة تكون في مثل النبي، تارة تكون في مثل سليمان بن داود، ورث سليمان داود عليه السلام وكانوا أغنياء، فالله يعلم حيث يجعل رسالة، الرسالة ما تتبع المال تتبع الاختيار من الله والاصطفاء، وهو يعلم سبحانه ويخلق ما يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك، أي يتدخلون في أعمال الله ويريدون يقسم رحمة الله ولا يدخل بقسمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أي والله، ولذلك ينبغي إذا رأى إنسان عالما متفوق في العلم كشيخ الإسلام ألا يحسده أبدا، لأن هذه قسمة الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته وجعلها فيه، فلا يعترض على أعمال الله باختياره، يدعو له ويؤازره. أن نشوف في فريقين الآن كانوا في عهد النبي لا أحد الآن، وقس نفسك بهم قدر المستطاع، لما ظهر دعوة النبي قس الحسد كيهود وعر الطريق إليه وصار بهم جحيم، وقس النصرة كالصحابة من الأنصار والمهاجرين رفعهم رب العالمين، ذكرهم في القرآن قالوا المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فمن قام بقيامهم قام بقام مهاجر الأنصار، ظهر عالم مثلا سنة يدعو إليه بعلم تناصره وآزر وأحسن فيه الظلم فإن الله سيرفع معه، ومن ضاد دعوته وشكه ولبس وعر الطريق إليه وفرح بسقوطه سيأتي اليوم الذي يهزم، يهزم فيه الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم، هذا استدراك والاقتراح.
الاستدراك والاقتراح على الله المسألة المئة، التحكم على الله كما في الآية السابقة.
نعم، هذا من أعمال الجاهلية ويفعله يؤسفنا بعض من ينتسب إلى الإسلام من الاقتراح. نعم، حتى أني سمعت بعض من ينسب للصلاة يقول وددت والله لو كان أن الله أحل هذا الأمر، الله أكبر، وأن تنتسب الصلاح وددت لو أن هذا الأمر حلال، غلط هذا من أي وجه عباد الله. أولا فيه شبه بأهل الجاهلية لأنهم كانوا يتحكمون على الله في الآيات، فيقولون مثلا لولا نزل هذا القرآن، يتمنى القرآن ينزل جملة واحدة، ليش نفرق؟ فهذه اقتراحاتهم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتنا عظيم، كيف ينزل على النبي؟ كان ينزل على كذا، كان أحسن وأولى من هذا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الوجه الأول في الرد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالله ما يحرم شيء إلا لمصلحة راجحة وحكمة بالغة وينجلي. فكونك تقول ليته أو أتمنى أن يكون حلال تضاد الحكمة، بل تمنى ما أراده الله إحقاق أنه حلال إحقاق أنه حرام كما قال الرحمن. لا تقول وددت لو كان كذا، أنا سمعت هذه الكلمة، الجهل سبحان الله يعني يورد أعظم من هذا الأمر. نعم. أو يستبعد الرجل الحكمة في النص إذا تلي عليه ويقترح ألا يكون بمثل هذا. كذاك الذي يسمى آل الشيخ منهم في اعتراضي على أبوال الإبل محمد، رددنا عليه في محاضرة بعد الجمعة أنه يقول هذا يخالف الفطر أن نشرب بول للإصحاح أبداننا. طيب هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقترح أن لا يشرب البول، يقترح الشفاء يكون بغيره لا يكون به لأنه قرف، لأنه يخالف الفطر أن نشرب شيء نتن مثل هذا يكون صحة لأبداننا. نعم. معترضا بما رواه على ما رواه البخاري في صحيح أن قوما من العرانيين اجتووا المدينة أوجعتهم بطونهم واستوخموها بداء أصابهم، فأمر لهم النبي لإبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما اصطحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل الحديث. فالنبي إنما أمرهم أن يشربوا من أبوالها للصح، والآن الوحود وجدت على الأبوال الإبل، وجد فيها من الدواء ما الله به عليه، ولو لم تجد هذه البحوث والله واثقين فيما جاء في التنزيل، فإن جبريل كان ينزل بالسنة كان ينزل القرآن كما قال حسان العظيم. فيحرم على المسلم إذا جاءه الحديث أن يضرب له الأمثال أو يطعن في حكمته أو يقول لو قيل كذا وكذا بدل أن يقال كذا وكذا، فإن هذا من عمل أهل الجاهلية. فرد الله على أولئك مثل الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يختلفون عن الله، كان ليش ينزل منجم وهو نزل منجم، الدليل أن القرآن نزل منجم ما رواه النبي شيبة في مصنف حديث ابن عباس رضي الله عنه قال نزل القرآن جملة واحدة في بيت العزة ثم نزل منجما يعني بحسب الحوادث وما أراد الله، ثم بين الله الحكمة من إنزاله منجما فقال كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، شوف هذا حكمة، كذلك أيضا نثبت به فؤادك، إذن ليقرأه على الناس على مكث ويثبت فؤاد النبي بهذا، وهم لا يزالون يقترحون. واليوم لا يخلو هذا الزمن هذه الشاكلة التي تقول لو زوينا المرأة عطلنا نصف المجتمع، اقتراحات. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا في أطهر بقعة بعد مكة وأطهر قلوب بعد قلوب الصحابة بعد قلب النبي الصحابة، في أفضل الصلوات أو الصلوات خلف النبي، من أفضل صلاة الدنيا أن يصلي الإنسان خلف النبي وينصرفون، والنبي إمام، والنبي يقول كما في سنة داود لو جعلنا هذا الباب للنساء لا يدخل الرجال مع النساء. فكيف الأسواق، كيف المستشفيات يكون الاختلاط، هذا الباب أولا يكون حرام ولا؟ فيقترح البعض يقول لو أننا أبقينا النساء من غير اختلاط وعمل يعني مع الرجال عطلنا نصف المجتمع، هذا نصف المجتمع كيف تعطل يا أخي، كيف تعطل؟ هذا هو مذهب إبليس. رأيت قال الله اسجد، قال اسجد لما خاططينا الله عن عز وجل نهى عن كل ذريعة الزنا وتقرب الزنا كالاختلاط ونحن، ثم تقترح وتقول هذا في تعطيل نصف المجتمع، نصف المجتمع يقعد معطل يا رجعي يا كذا. نعم. فهذه كثرت المرأة تقول يا أختاه البسي تحشني أنت راحة للزواج، لا تبيني إبطيك وكثير من نهديك وتلبس الضيق، فإن فيه عورة للمرأة على المرأة كما جاء في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو بائهن أو بعولتهن، ثم قالوا لنسائهن مواضع الزينة، فقط تخرجها للمرأة أختها كالخلخال، شيء من الساق، شيء من الساعد على قدر القلادة، من الصدر على قدر القلادة فقط، لا طويلة كذا ولا يبني الإبط كالحمالي إلى آخره. فتقول كيف يعني كيف تشتهي المرأة ذات الحكمة أن لا يقال مثل هذا القرآن، لأن المرأة لا يمكن تشتهي المرأة. شوف الاقتراح كيف، يعني لو افترت عورة المرأة المرأة كان حسن، لأنه ما تشتهي مرأة مرأة. طيب والله ليه أنزل من في عورة مرأة على مرأة؟ هنا أنتم تقسمون، تقاسمون الله في أحكامه، تشاركونه، تعالى الله عما يقولون. ولكن الجهل، الجهل نسأل الله العافية، وإلا فلا يحل ذلك. كذلك الأشاعرة والجهمية، وهذا أشد، ينسب الله أن له وجه، له سمع، له بصر. فيقول بعضهم آية في كتاب الله وددت أن أحكها من المصحف، يقترح أنه لا مبالغة سمعت هنا، لأن تضاد هوى فيها إثبات الصفة لله ولا يريد أن توجه له، يقول له إثبات له وجه وسمع وبصر شبهنا بالمخلوقات، فاقترح حينئذ صفة الله الذي ذهني هذه، وهو يكون خاليا من الوجه والسمع والبصر، ويريد أن يجعل له معنى في ذهني قائم، الله أعلم كيف. نعم، بعد ذلك نكمل ما تبقى إن شاء الله. السلام عليكم. فمن أعظم الناس شبه بمثل هؤلاء؟ المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي، فما حسنته عقولهم فهو في الشريعة، وما قبحته فليس من الشريعة، حتى يعرضون الصفات التي جاءت في القرآن على عقولهم، ما قبلها أخذوه، وما لم يقبلها أخذوا عقولهم أفضوه. وكذلك أهل البدع، قال الشافعي من حسن فقد شرع، فهم كالمقترحين يقولون من نصرة الدين وإصلاح الدول والمعايش إقامة الثورة بتأديب الحكام وإزالتهم وتغييرهم، مع أنهم قد سمعوا من علماء السنة ومذهب السلف في هذا، وأنهم كانوا يصبرون على حكام الجور وينصحونهم سرا ولا يغلبون عليهم، فيرون أنه من فعل ذلك فعل مثل ما فعل الصحابة والحجاج، أن هذا لا يفيد شيء. الاقتراح الصحيح إلى الإصلاح هو إيش؟ الخروج باللسان والسنة. وقد سئل الحسن البصري عن التغيير، التغيير الذي هي فتنة الناس اليوم أو كثير من الناس، التغيير والربيع العربي، فقال التغيير لا يكون بالسيف، التغيير يكون بتتويب الناس، يعني إلى ما كان عليه رسول رب الناس والصحابة، هذا يكون التغيير. وصدق. ما دليل الحسن البصري؟ تصرف النبي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأمر أمته؟ كان في مكة، ما كان يرى التغيير صلى الله عليه وسلم في مكة بالسيف، كان يرى التغيير بالحجة والبيان والبرهان. هذه الكلمة اللي قالها الحسن هي في العهد اللي يكون فيه المسلمون في ضعف، أو يكون يمكن إصلاح الناس بدعوتهم ويروا قبولهم للإسلام، أما في قوة ويأبون الجزية فيستعان بالله ويقاتلون بقوة، أما يكون المسلمون في ضعف ويريد تغيير بالسيف هذا لا عقل له. فالحسن يقول هذا الكلام وهو في مثل هذا الحال نحن فيها، التغيير شيء يكون بتتويب الناس بذكر الأدلة من الكتاب والسنة ونقل كلام العلماء وإصلاحهم في أمر الاعتقاد والمنهج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان مستضعفا هو الصحابة فما حمل السيف عليهم وسوى مثل هذه الثورات. في حديث يحتجون به خرجه الحاكم لكن السبب ضعيف لا صح، أنه وضع أيديهم الصحابة في أيدي بعض وذهبوا عند الكعبة، ما أحسن أو ما أعظم ما فرح أهل البدع بهذا الحديث، ولا يصح إسناده. نعم، ولا يصح إسناده. قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية، لا يحتج به في الأحكام الشرعية، بل كان النبي يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيل شبه مات مات ميتة جاهلية. انظر المقترح لما ذكرنا هذا الكلام في خطبة جمعة كن كنا في بلدة تسمى أوتوا في كندا وخطبنا خطبة جمعة، كان بعض الأقليات المسلمة قد حضرت الخطبة، فذكرنا هذا المبدأ الذي كان النبي يغير فيه. النبي لما خرج مكة كان يدعو للتوحيد، ثم جاء الموت تبعا ما خرج يقول الناس انتخبوني أنا الصادق الأمين، بل دعاهم لتوحيد رب العالمين، قولوا لا إله إلا الله تفلح ليصبح الحاكم المحكوم، ولا ثم جاء الموت تبعا لا قصد. فقام رجل يعني بعد الخطبة ما انتهت وصلينا وقام يعترض من آخر المسجد من هالمقترحين هؤلاء، ووجه اعتراضه أن إيش الفائدة من هالكلام الآن؟ كيف يعني يمكن إصلاح الناس بمثل الكلام هذا؟ الناس يقول فقروا وضعفت معايشهم بولاة الجور هؤلاء، ثم يكون علاجنا بمثل هذه الآيات أو هذه الأحاديث؟ يرى أن اقتراحه على القرآن والسنة وتقديمه رأيه عليه هو الأجدى، وهو إقامة الثورة. واستدعيته وتلطفت معه لعله يتذكر ويرشع، فأمرته أن يأتي من وراء الصفوف حتى جاء بجانبي، وتجمع الناس لكن بحوار لطيف جاهل، هكذا كان النبي هديه مع الجهال. قال صحابي إيش؟ أو قال عفوا غلام بين الصحابة قال اذن لي بالزنا، فقال تعالى وأجلسها. هكذا يتعامل مع الجاهل، الجاهل الذي يعني يكون عنده جهل ينبغي يتعامل معه باللطف، لأنك لا تستطيع تعلمه بالقوة، وإن علمته خاف منك لكن عقيدته باقية فيه جهل ما تزيله إلا بالحوار. نعم البين. فلما استدعيته ومثلا عندي أو بيني دي وجلس عندي قلت له يعني في التغيير والإصلاح في هذا الباب نأخذ حكمك أنت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب أن قال حكم رسول الله والأمة كلها تنظر إليه، فقال حكم رسول الله، فقلت له هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قيد شبر فمات ميت جاهلية. الآن سمع الحديث وهو يعرف جيدا معنى البخاري، ما في عامل إلا وصار سبحان الله من انتشار صيف هذا المصنف صحيح البخاري، حتى أن بعض العامة إذا أراد أن يخلخل أو يشكك في كلام في حديث أوردت عند أبي داود قال لك حديث صحيح، تقول نعم صحيح يعني سنة أبي داود، قال صحيح البخاري يعني إيش لو ما كان صحيح البخاري مش هو ضعيف ماشي. فصار الآن عند هذا وعند غيره ما هي صحيح البخاري حق صحيح الأصل، فقلت خرج البخاري في صحيح وعرف أنه صحيح البخاري، ويبعد أن واحد مثل هذا يعني يعني ينسب إلى الدروس وهذا ويكذب أمام الناس، المهم في قرائن تجعله يصدق على الأقل، وأظنه صدق أنه حديث، يبدو يصفني أنه ما أظن أنه يكذب الحديث، فلكن الهوى والاقتراح وهي عمل الجاهلية الأولى والتقديم بين يدي الله ورسوله. فلما تلوت عنده حديث ابن عباس رضي الله عنه من رأى من أميره شيئا يكرهه، وشيئا ينكره في السياق شرط تدل على العموم، أي شيء تكره تجاز أموال الدولة ظلم إلى آخره يعطي قرابته وينصبهم يترك الشعب إلى آخره أي ظلم فليصبر، ما قال فليخرج، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة الشبر مات ميتا متجاهلا. أتدرون ماذا قال؟ قال يعني الذل. شف إذا نسب العمل بالحديث إلى الذل، واقترح أن تعز الأمة لمواجهة حكامها مطلقة، مع أن العكس بالعكس، العكس هو الصحيح، فإن عكس هذا الكلام هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من أحمد من حديث ابن عمر بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. إذا الذلة فيك أنت ولا في الحديث ولا ما اتبعه؟ فيك أنت الذل والصعاب والهرم، هذا أمر رسول الله أن تصبر وأن تقول لابد أن يكون لنا مواجهة وثورة. والنبي يقول لك اصبر، ومن فهم عن النبي كأنس يقول اصبر كما بصحيح البخاري، جاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، والله لو قارنت يا عبد الله ظلم بعضها ظلال حصلت الثورة، لا أعرف أن ظلم ولا أعرف أنهم حصل ما حصل، لكن قارن ظلمهم بظلم الحجاج لا شيء، يقتل العلماء يسفك الدماء وصارت الدماء عنده كالماء، ومع ذلك يأتون إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، ما قال ثوره، مع أنه أنس مطاع خادم رسول الله 10 سنين، يكفيه لو تنادي الشعب كله في الكوفة أو عند الحجاج أن خادم رسول الله العالم الجيل أنس يقول لكم أخرجوا، ما يبقى أحد في البيت إلا خرج بعصاه والثاني بحجره والثالث ولا، لكن أنس جاءوه يشتكون ظلم الحجاج، كان يمكن أن يثيرهم بكلمة، فقال اللهم ارضى عنه، قال اصبروا احبسوا أنفسكم عن الخروج عن ولي الأمر باللسان يعني والسنان والسنان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فإياك أن تقترح يا عبد الله وتقدم بين يدي الله ورسوله فتهلك، سواء كان المبتدعة الضالين أو أهل العلمنة من الإبراهيميين وغيرهم ممن يقترح أمورا تضاد تناهض الكتاب والسنة، يريدون الفساد في الأرض، فلا يمكن حينئذ أن يعالج أمر الأرض والإصلاح فيها إلا بدعوة رسول الله التي صلى الله عليه وسلم، التي لمن جاءت على مكة واتبعه الصحابة فيها نورت مكة بالهداية، وتاب الناس من الغواية وخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وصارت إلى ما ترون مكة يطوفون بالبيت غير عريانين لا يصفقون ولا يصفرون، هذا بدعوة بعد الله دعوة النبي، كذلك من دعا إلى الله بدعوة رسول الله لازم الحكمة ولازم العلم المحقق الصحيح، وليس علم القصاص كلما سمع شيء يقول حديث قصة حكاية من غير ضبط العلم، نعم، فحينئذ لا بد أن يدخل الناس في دين الله أفواجها، كما دخلوا على إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أفواجه، فكذلك من تبع النبي وأتى بدعوته بالحكمة والموعظة الحسنة لا بد، وإن كان في بداية الأمر سيأتي قطاع الطريق ويتكلمون عليه وكما قالوا بالنبي ساحر كاهن كذاب، لكن الحق صفته العلو والباطل صفته الزهوق، ولا يمكن لباطل أن يعلو على الحق مآلا، وإن كان يمكن أن يكون ذلك ابتداء، فمآل الحق الصعود والعلو والارتفاع، ومآل الباطل الزهوق والاضمحلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طيب اقرأ احتقارهم.
احتقارهم للفقراء المسألة الحادية بعد المئة، ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
نعم، هذا من أعمال الجاهلية، المسألة الحادية يعني 101، الحادية بعد 100، أنهم يزدرون الفقراء، تكون الغنى عندهم بحسب الغنى والثراء والجاه وليس بحسب التقوى، هذه معنى الجاهلية. إذا كانت فيك هذه الخصلة وأنت تعلم بنفسك، نعم، فأنت على ما قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، إذا رأيت نفسك يأتيك التقي لأنه فراش لا تعبأ به ولا تكثر فراسك إليه، ويأتيك الغني الفاجر، نعم، ثم ترى أنه أفضل لأنه للمال ليس لتأليف قلب الإسلام والهدى، في فرق كما قال إن أبا سفيان يعجبه الفخر، هذه مراعاة ليش؟ مراعاة الدعوة، أما مراعاة المال هذا المذموم، يفرق بينهما دقيق انتبه. إيه نعم، فإذا رأيته من أجل ماله فهذا مسلك أهل الجاهلية من ازدراء الفقراء وتعظيم الأغنياء، ومن تقرب إلى رجل لغناه لا لدعوته وتلين قلبه، لأن صاحب الغنى إذا ازدريته ما يقبل منك الدعوة، إنما تحببت له لكي يقبل الدعوة، فهذا أنت محسن. مثل ما قيل في فرعون وهو أغنى أهل الأرض وقتئذ، قول له قبل الليل، ليس بغناء، لجلب قلبه للهدى فيعبد ويوحد مولاه الذي خلقه وسواه. أما أن يكون التدين في القول ليس المعنى، هذا ممنوع شرعا، معناها عندك نوع شرك تتعلق بالله، طهر قلبك منه. فلا بد يكون التعظيم لأجل الدين. أما التدين لمن كان عنده جاه أو كان عنده مال كثير من أجل الدعوة، فهذه قربة إلى الله تعالى. موسى مع فرعون بين قول له ليهتدين. فهنا عمران لا تخلط رمضان بشعبان أو شعبان برمضان، يفترقان. طيب، فإنهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الفقراء الذين أنشأنا لهم. فمنع الله سبحانه أن يطردهم، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب المشير وما من حسابك عليه من شيء، تطردهم فتكون من الظالمين. فلو طردهم قيل حينئذ كان من الظالمين، اللهم صل عليه وما فعل، وحاشا له صلى الله عليه وسلم. إذن ازدراء الفقراء من عادة أهل الجاهلية. فأنت أن طالب علم الآن إذا شفت فراش لا يحسن الصلاة تواضع لله، قف معه قل يا أخي صلي كذا، مو فقط دعوتك للأغنياء والوجهاء. إذا شفت إنسان صاحب مال تدعوه، وإذا شفت صاحب فقير تهمله، هذا معناها دعوتك لنفسك ولرياستك وللرياسة، لا دعوتك لله. فالنبي كان لا يفرق في الدعوة بين الفقير والغني، يدخل فقير أعرابي لا يعبأ به، إيش يفعل؟ يصلي صلاة مسيء أساء بها، فيقول ارجع فصلي إنك لم تصلي، فيعلم الرجل سواء كان غنيا أو فقيرا، إنما يريد وجه الله بتعليمه لا ماله، وأن يكون عنده جاه عنده. أسأل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.